أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان رد القول القائل، عليكم السلام، لأنه عند تساوي القرين، عليكم السلام، مع ذيها فالتقديم للقرينة. وقلنا إن هذا الكلام ليس بسديد لوجهين. الوجه الأول أن القرينة لم يأتي بها المتكلم من أجل الإيضاح والشرح لتكون حاكمة، إذ قلنا إن القرائن المنفصلة تأتي بعد فترة من الزمان، عليكم السلام، مع تحقق انعقاد للظهور. ولذلك فهي غير ناظرة لتكون حاكمة فتكون مقدمة. والوجه الثاني أيضا أن ذا القرينة يتقدم على القرينة. لماذا؟ يقول الماتن: لأن ما يأتي به المتكلم أولا وينعقد له ظهور، يأنس به الذهن ويستسيغه الطبع ويستحكم ظهوره، فيكون العدول عنه إلى غيره يحتاج إلى ما هو الأقوى. فعند التساوي مع القرينة وذيها يكون المقدم هو من يأتي أولا، يعني أن ذا القرينة يتقدم على القرينة للأنس من الذهن وللتلاؤم والاستحكام لدى الطابع. هكذا يقول الماتن. ثم يورد إشكالا ودفعا. خلاصة الإشكال: وماذا تفعل بما ذهب إليه العلماء أجمعين من أن الكلام لا يتحقق له ظهور إلا بضم أجزائه، بعضها مع بعضها الآخر؟ أنتهى هنا لما تقول يحصل تعارض بين القرينة وذي القرينة، ثم يستحكم الظهور لذي القرينة، كأنك جزأت الكلام ثم قلت باستحكام ذي القرينة على القرينة وقدمته عليها، والحال أن هذا يتنافى مع ما ذهب إليه المشهور من لابدية ضم بعض أجزاء الكلام إلى بعضها الآخر. قال ما أفاده المشهور صحيح، لكنه في واد ونحن في واد آخر نختلف عنه. كيف؟ ها، قلنا إنما أفاده المشهور يتحقق متى؟ عندما تكون القرائن متصلة، أو المتكلم يقول لا تأخذ بظاهر كلامي إلا بعد ماذا؟ هي أن تبحث عن مرامي. فإذا لم تجد حينئذ خذ به. والحال احنا شو نقول؟ نقول في المقام عندما يصدر كلام ليس لم من النحو الأول ولا من النحو الثاني، يعني خذ به إذا كان له ظهور. غاية الأمر أنه تأتي القرينة المنفصلة تعارض ذلك الظهور، فإن كانت أقوى قدمت، كانت أضعف قدم هو عليها، تساوي. أما أن يكون إجمال، وإما أن يكون المقدم هو الأول الذي أتى أولا وهو ذو القرينة. مع ذلك قال نتواضع ونقول إن المسألة تحتاج إلى التأمل واستيعاب ونظر في الأدلة. هكذا قال. كلامنا في هذا اليوم يمكن أن نسميه بتطبيقات للمطلب. نعم، تطبيقات للأبحاث المتقدمة. طيب، أولا نقول اتضح من خلال ما تقدم لدينا التالي، أن الجمع العرفي بين القرينة وذي القرينة يعتمد على التعارض بينهما، وامتناع إرادة الظهور لكل منهما عند التساوي. ولذلك لا بد أن نقدم أحدهما على الآخر إذا وجد فيه المرجح. وقلنا إن الترجيح للأقوى في ظهوره منهما، وبناء على ذلك نحن نرفع اليد عن الأضعف في ظهوره ونأخذ بالأقوى في ظهوره. وقد جئنا بمثال فيما تقدم عندما نقول أكرم العلماء إلا النحاة. قلنا نلحظ حيثيات متعددة، تارة يكون إكرام النحاة ليس بممنوع، وإنما هو إذا صح التعبير درجة ثانية، وأخرى يحرم إكرام النحاة، وثالثة يكون عندنا إجمال نرد الكلام. فإذا حسب القرائن الحالية والمقالية التي تظهر لنا يقول لا يتوهمن أحد منكم أن ما أفدناه يختص بكلام المتكلم الواحد. لا، احنا عندنا في العرف، شوف شركة أو شركة، هذه الشركة موضوع الآن متعارف، مجلس يسمونه مجلس الرؤساء ويعطون صلاحيات متساوية ويتبانى الجميع على أن كل واحد من هؤلاء له حقانية إصدار الأمر. واضح الفكرة لكم؟ ومن التباني بين هؤلاء الرؤساء يسمونهم الفي آي دي، من التباني بين هؤلاء الرؤساء شنو؟ انهم دائما يعني يزيلون ما يظهر منه الاختلاف في اصدارهم للاوامر، بحيث لو صدر الامر من المقدم واحد منهم اصدر امر وجاء المتاخر وقال امرا اخر ظهر من كلام المتأخر ما يخالف كلام المتقدم، أهو شنو؟ نشوف هذا المتأخر، والحال أنه ما يدري إيش قال المتقدم، بس قالوا له ترى احنا تلقينا الأمر كذا، قال يلا انظروا على ما وصل إليكم من الأمر. طيب ثاني يقول لهم إذا خلصتوا الشغل اللي انتوا فيه سيروا على أمري هذا الجديد. واضح يعني ما يريد يحصل تصادم بين كلامه وكلام السابق أو الكلام السابق للمتحد معه في رتبة إصدار الأوامر. معنى ذلك شنو؟ يعني كل واحد من هؤلاء بالرغم من أن كل واحد ما يدري حيثيات إصدار الأمر من الآخر، لكن عندهم ما نسميه بالقاسم المشترك. من هذا القاسم المشترك؟ مثلا لابد أن تكون هناك مصالح للشركة، لابد أن يكون هذا، وأنا أعلم كل واحد يعلم من ذليل اللي سميناهم يعني المتحدين في الرتبة، يعلم أن كل واحد همه الأول مصلحة هذه الشركة، عرفنا؟ وبالتالي يختلفون في حيثيات التشخيص. إذا كان الأمر هكذا بين هؤلاء الذين لا يطلع كل منهم على ما لدى كل منهم، فما بالك بالمعصومين عليهم السلام. المعصوم في عقيدتنا ماذا؟ احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام كل منهم مطلع على ما لدى كل منهم، معي؟ فاذا كان الامر كذلك يعني ما هناك اختلاف بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وبين ما يقوله الوصي، وهكذا يعني ما قاله الحسن هو ما قاله الحسين، ما قاله الحسين هو ما قاله الصادق، ما قاله الصادق هو ما يقوله المهدي عليه السلام. بمعنى أن الكلام الصادر من كل منهما يتلاءم مع الكلام الصادر من أي واحد من اللاحقين التالين. إذا كان الأمر كذلك يعني نفس ما قلنا في كلام المتكلم الواحد يأتي في كلام الأئمة واحد بعد واحد. واضح لنا الفكرة؟ لا اختلاف في هذا. وما فصلناه في الجمع العرفي يعني ناخذ بالأقوى ظهورا، قال كلام المتقدم، جاء الكلام الموضح وكان أقوى ظهور، حملنا كلام المتقدم على الكلام المتأخر لأنه بمثابة القرينة المنفصلة الأقوى في ظهورها. طيب بناء على مبنى الماتن صار الكلام المتقدم هو الأقوى والكلام المتأخر هو الأضعف، ما نجعله كما قال النائيني يقدم لأنه مو شارح، وإنما نأخذ بالمتقدم ولا نرفع اليد عنه على مبنى الماتن. تساوي في الظهور، عند التساوي طبعا في الظهور يصير رأي الماتن الكلام المتقدم متقدم، ورأي النائيني الكلام المتأخر هو المتقدم، ورأي ثالث إجمال. عرفنا؟ يعني هذا كما يصدق على كلام المتكلم الواحد يصدق على كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد في بعض الأحايين يكون عندنا شنو؟ قرينة لفظية أو لبية، نعرف استحكام هذه القرينة. مثلا خلنا مع مثالنا اللي جبناه حتى اللي حصل لنا أنس به، قام الإجماع لدينا على أن إكرام النحى محرم، محرم لا يجوز. واضح الفكرة؟ ثم جاء لنا ماذا؟ عموم أكرم العلماء، وبعد في العموم شنو؟ توكيدات أجمعين أكتعين أبصعين. واضح؟ قام واحد لما رأى هالتوكيدات قال ورأى نحويا جهبذ في فهمه لدقائق النحو، فهو ما يعني أنحى من سيبوي وأقوى من ابن هشام. قال هذا قد يقدم ماذا؟ اللغة العربية. أراد أن يقدم يعني يدعوه على مأدبة غدار انطلاقا من أكرم العلماء. ربت أحدكم على كتفه قائلا ألا تعلم بحرمة إكرام النحاة؟ ألفت انتباه، هذا ما يجوز له خلاص. يعني هل إجماع القائم على إكرام النحاة شي يصير مخصص لظهور العموم أي المؤكد في الاستغراق والاستيعاب والشمول؟ واضح؟ عرفنا؟ إذا نحن عندنا شنو؟ هذا واضح. الماتن بعد يقول احنا جئنا بمثال السابق كلام الأئمة وقلنا كلام المتأخر منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يختلف مع كلام المتقدم. بعد نقول أكثر هناك علماء رجال متخصصين في فهم شنو؟ النكات والحيثيات لهذا العلم، مثل الكشي والنجاشي ويمكن أن تعطف بعد الشيخ الطوسي. فقد مثلا شوفوا ما مثلا نجد كلاما للشيخ الطوسي في تضعيف علي بن أبي حمزة البطاعني مثلا، يقول هذا ضعيف لا يؤخذ، لكن عندنا مثلا أدلة من علماء الرجال السابقين دالة على توثيقه ودالة على شنهم، ها، اعتبار ما نقله من الروايات. فش نفهم تضعيف الشيخ الطوسي من؟ لأن واضحنا احنا عارفين مدار التضعيف والتوثيق، عبر عنه بالتقوية، يدور شنو؟ اصطلاح عام يعني عند هؤلاء الرجاليين، عندهم مجموعة من الحيثيات والقرائن توجب التضعيف تارة والتوثيق تارة أخرى. فهذا لماذا ضعف يعني الشيخ الطوسي؟ ليش ضعفه؟ ها، ضعفه في الحقيقة ليشير إلى جانب، ألا وهو الجنب العقدية، الوقف، يعني في الحقيقة يشير إلى حيثية خاصة في وقفه مثلا على الإمام الرضا وعن الإمام الرضا، يعني قلت ترى هذا الأمر العقدي وما أتى به من الروايات في هذا المعنى ترى ضعيفة، مو يقصد أن الروايات التي رواها بأجمعها. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي هو ماذا بالاصطلاح لا يختلف عن الكشي والنجاشي وغيرهما معي من علماء الرجال، وهو يعلم أيضا أن تلك التوثيقات المتقدمة والاعتبار بكلامه بكلام المتقدمين من الرجاليين يعني مبنية على ماذا؟ دقائق بل حقائق، فهو لا يختلف وإياها. فإذا تضعيفه في الحقيقة يشير إلى أمر مثل ما نقول من يعني الحيثيات اللي ترجع إلى الجانب العقدي في شخصية علي بن أبي حمزة البطائن. ليش؟ لأن ما يرد عن الرجال والرجال المتقدم والمتأخر تارة يبتني على قواعد مختلفة وحيثيات متعددة. أما احنا نعرف، يقول أنا مثلا هذا المتكلم الرجالي يقول أنا تبع وأرى مبانيهم ماذا؟ هي المباني التي لدي وعندي، ولا جديد فيما أفيده في التضعيف والتوثيق. خلاص بعد شو يصير عندنا يعني على حد تعبيرنا ما وراء عبدان قرية خلاص يعني. فإذا وثم نجد هذا الاختلاف، نقول إذن هذا الاختلاف لا يشير إلى تضعيف الرجل، لأن هذا الرجل قد قوي وعمل برواياته، وإنما يشير إلى معنى جديد مثل ما نقول يعني هذا المعنى اللي مو هو جديد قديم. شلون جديد قديم؟ يعني هو واضح أن ما كلامه في الوقف لا قيمة له عند القدماء وقد أخذوا برواياته، فلما ينص على تضعيفه يعني يصير تقوية لهذا المطلب الذي أشار إليه القدماء، اتحاد يعني اتحاد بين ما يقوله أحد علماء الرجال الجهابذة من المتقدمين وما يفيده هذا العالم الرجالي من المتأخرين. بعد أيضا يكون نلتفت، يقول من التطبيقات يكون نلتفت في بعض الأحاديث، هذا متكلم واحد فارد، وإحنا نعلم أن هذا المتكلم صاحب رأي ونظر وعنده نظر متأخر يختلف عن نظره المتقدم. يعني كان نظره المتقدم مثلا يقول بنجاسة البئر ويتبنى رأي المتقدمين حتى وإن كان البئر له مادة معي، لكن فيما بعد سبر الأدلة ومطالعة شنو دقائق أقوال المتأخرين عدل عن رأيه السابق إلى رأي جديد، قال هذا البئر ما ينجس، وأن هذه الروايات التي أمرت بماذا؟ أي بالنزح أو باغتراف بعض الدلاء لتطهير البئر، إنما هي ماذا؟
خاصة بما ليس له مادة،
أو أما خاصة بما ليس له مادة أو لإزالة الشوائب والعلائق تشير إلى يعني تنظيف مو إزالة النجاسة، القذارة بمعناها العام إذا صح التعبير. فش نقول بعد؟ ما نقدر نحمل نقول هنا صح في تعارض بين الرأيين المتقدم والمتأخر، ولا بد أن مثلا نحمل مثلا الرأي المتقدم على شنو يعني صح في تعارض، بس هذا التعارض مثل ما نقول يعني يلغي الرأي الأول بحيث نطمئن بالعدول، إن لم نقل يحصل لنا قطع بالعدول. ليش؟ لأن هذا الرأي المتأخر يكون هو المتعين، إذ نحن نعرف صح. قل الكلام الأول كان له ظهور في نجاسة ماء البئر، والكلام الثاني لهذا المجتهد النحرير أيضا له ظهور، بس هذا الرأي المتأخر هو المتعين للأخذ به معا. إن قلت تساوي في الظهور نقول صح تساوي في الظهور، بس لمعرفتنا بأن المجتهد يعدل عن رأيه السابق إلى رأي لاحق. الآن أنتم تشوفون إحنا الآن عشنا في زمن السيد خوي والسيد السستاني والسيد الإمام وهؤلاء الجهابذة والسيد الشهيد الصدر جمع من العلماء، كم عدلوا عن آرائهم إلى آراء. يكفينا السيد الخوي اللي كان يرى أن الغسل لزيارة الإمام الحسين كان يجزئ عن الوضوء، تالي ناقشه الشيخ الأحمدي فعدل به من رأيه بالإجزاء إلى عدم الإجزاء. والسيد السستاني ما شاء الله الآن عدل في فتاوى متعددة، يعني مش واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا كثيرة معي. فهذا يعني ما نقدر نقول تعارض بالتالي تساقط كلاهما الظهور تساوى السابق. ليش؟ لأن هذا في الرأي الحدسي واضح عندنا أنه تأتي القوة للرأي المتأخر لوجود قراء تدلل على عدوله من رأيه السابق إلى رأيه لاحق. يقول قد يشكل ها هنا بإشكال، شنو الإشكال؟ يقول فيما تقدم حققنا بأنه عند تساوي الظهورين الكلام يكون مجملا، بل أن الماتن ماذا قال؟ الظهور الأول لاستحكامه هو المتقدم، فالرأي الآخر شو يصير؟ ملغي. وكأن هنا شلون تقول في كلام المتكلم الواحد نأخذ بالرأي الثاني لعلمنا بعدول المجتهدين في فتواهم الحدسية المستنبطة من شنو؟ الآيات والروايات. يقول صح اللي قلناه فيما تقدم في محله ولا نريد أن نعدل عنه، صحيح لا غبار عليه ولا ريب فيه، بس احنا شو نريد نقول ها هنا؟ نريد ايضا ان نضيف. نضيف اجمالا ثم نوضح. هل اجمالا يعني في الحقيقة ها هنا كأنه ينسجم مع ما تقدم، يصبح الرأي الثاني له قرائن تدلل، هذا يعني ديدن المجتهدين الذين يستنبطون الأحكام أن يعدلوا عن الرأي لحصول نضج في أفكارهم، فيعدلوا عن آرائهم السابقة إلى آرائهم اللاحقة. وما قلناه من أن الرأي الأول هو المقدم عند تعارض الظهورين، أولا إما أن نقول أن أحد الظهورين وهو المتأخر لوجود قرائن تدلل على أنه الأقوى، أو نقول هكذا قد يحتج علينا، يحتج علينا محتج بأن الأصل عدم عدول المجتهد عن رأيه السابق إلى رأي لاحق، فلعله جاء بهذا الرأي نعم على نحو الاحتمال أو متأرجح. المسألة متأرجحة، ما تشوفون شلون التأرجح اللي نعبر عنه يعني الاحتياط الوجوبي، كأن عنده قوة لدليل الرأي الثاني لكنه باقي على رأيه الأول، هذا معنى الاحتياط. يعني لا في دليل، يقال هذا مر عليكم بعض الفقهاء كان يرى طهارة الكتاب قبل السيد الحكيم، بس يقول عندي مشكلة قوية جدا وهو العدول عن رأي المشهور. فدائما في مقام الفتوى ذي فتاوى، طيب هو جاب رأي ثاني، نقول ها هذا رأي استدلالي، لكن في الحقيقة في مقام العمل فتوائيا الرأي الأول هو المتعين للأخذ بظهوره، معي؟ لأصالة عدم عدول المجتهد عن رأيه. يقول هذا الكلام إذا قيل به أيضا هو مردود. ليش مردود؟ إيه؟ تتذكرون الكلام اللي نجيبه دائما، هذا العرف ببابك، يعني عرفنا احنا العدول وأصبح شنو أشهر من قف نبكي، يعني أبين من الشمس وأظهر من الأمس، إن المجتهد ما يبقى على رأيه السابق ليقول أن رأيي السابق هو الأحوط وجوبا، ولكن أرى أن هذا الرأي فيه قوة، لا مو على هالمثابة، معي؟ طبعا أنا وضحت بالأمثلة، الماتن يعني جاب الأشياء من دون مثال، لكن واضح المطلب، يعني هو عرفنا الآن. إذن اتضح ما يريد أن يقوله. ومعنى ذلك نعم أن نأخذ برأي المجتهد اللاحق الجديد ونرفع اليد عن رأيه القديم. أي هنا بس دخل ودفع صغير جدا، في بعض الأحيان احنا رأينا أن المجتهد يقع في خطأ، مجتهد ليس بمعصوم حتى يصير عنده إحاطة تامة، وقد رأينا كيف يعدلون عن آرائهم السابقة إلى آراء لاحقة، بل أكثر يعدل إلى الرأي اللاحق ثم يرجع إلى الرأي السابق، عرفنا هذا هم موجود، يعني يناقش فيغير رأيه اللاحق ويرجع إلى رأيه السابق، عرفنا أو على الأقل نعم يعني سأخلو هذا الكلام يمكن يقع فيه تشويش في الذهن. إذن المسألة عندنا يقال هكذا: لعله جاء برأي جديد، من باب شنو؟ من باب الخطأ، أخطأ في فتواه. ذيك الفتوى التي جاء بها واستقرت مستحكمة وبانت متأصلة وظهرت قوية، تالي جاء بهذا الرأي الجديد، نحتمل وقوعه في الخطأ. يعني احنا ما نقدر ناخذ بالرأي الجديد منذ صدوره، نحتاج إلى برهة زمنية حتى نشوف هل هو ناتج يعني عن الدقة في استنباط هذا الحكم الشرعي أو فيه يعني نوع من اللبس. فلعل هذا من المؤيدات للرأي القديم والمضعف للرأي الجديد، خصوصا قلنا أن بعض الفقهاء يعدل يعني يغير رأيه ويرجع إلى رأيه السابق، يقول حتى هذا لا يضعف ولا يرجعنا إلى الرأي القديم. ليش؟ لأن هذا من النادر النادر، عرفنا؟ والأصل أن الفقيه الجهبذ لا يقول برأي إلا بعد تمحيص الأدلة وصبرها واستقصاء المدارك وتحقيقها، معين؟ وملاحظات أقوال العلماء بأجمعهم، ومن ثم بعد هذا الاستقصاء والصبر والملاحظة يأتينا بالرأي، فيكون رأيه ماذا؟ نهاية المطاف. يعني الناتج عن شنو؟ النضج العلمي الدقيق، تطبيقها يعني في تتمة. بس ذكرنا عدل، ذكرنا وصلنا ها؟ وين الأمر الثاني؟ ها؟ الأمر الثاني هذا ما طبقناه، هذا اللي اليوم ها؟ الأمر الثاني: التعارض بين الظهورين إنما يكون موضوعا للجمع العرفي بينهما بلحاظ امتناع إرادة كل منهما، حيث يلزم تنزيل أحدهما على الآخر والحكم بإرادة مقتضى لامتناع إرادة المتنافيين، لأن قلنا القرينة يفهم منها ما يعارض المنفصلة، ما يعارض ما جاء أولا من الكلام، ويتعين التصرف في الأضعف ظهورا لأنه أهون من التصرف في الأقوى منهما، ومرجع ذلك إلى رفع اليد عن الظهور الأضعف لقيام دليل أقوى منه على عدم إرادة مقتضى. وعلى هذا الملاك تتحدد مصاديق الجمع العرفي سعة وضيقة، فهو كما يجري في كلامي متكلم واحد يجري في كلامي متكلمين، يمتنع اختلافهما كالمعصومين عليهم السلام. وكذا لو علم بعدم اختلافهما في القضية الخاصة لسبب اتفاق كما قلنا رؤساء الشركات، كما يتعين جريانه فيما لو لم تكن القرينة لفظية بل لبية، اللي قلنا قام الإجماع على حرمة إكرام النحاة، يعلم بعدم مخالفة المتكلم لمضمونها، قال أجمعين اكتعين بصعين، حيث يتعين رفع اليد عن ظاهر كلامه وتنزيل على ما لا ينافي ذلك الإجماع القرينة اللبية. ومنه يظهر أيضا جريان الجمع العرفي في كلام علماء الرجال عند اختلاف ظواهر كلامهم، لو كان ما ينقله أحدهم بنحو لو كان ثابتا لم يخفى على الآخر، وهذا اللي قلنا ثابت عندهم، يعني قبول روايات علي بن أبي حمزة مثلا، فلما يجي الشيخ الطوسي يضعف يصير تضعيف يشير إلى بعض القرائن مثلا، واضح؟ ولا ينقل خلافه، حيث يلزم العمل بمن كان كلامه أظهر بعد فرض وثاقته في نفسه عملا بأصالتي الصدور والظهور، وتنزيل كلام الآخر عليه جمعا. ولا نقول هذا كلام الشيخ الطوسي عارض ما أفاده النجاشي والكشي، كما ظهر أن احتمال عدول المتكلم الواحد في الحدسيات، بل في أخباره الحسية أيضا في أحد كلامه عما كان عليه في الآخر، بحيث يمكن قصده لظاهر كل منهما عند صدوره، وإن كان متنافيين مانع من الجمع العرفي بين كلامين. ليش؟ لأن أصالة الظهور إنما تقتضي إرادة حين الكلام، ولا تمنع من العدول عن رأيه. المجتهد نشوفه يعدل، يجي الأول بكلامه استنبطه قبل 20 سنة، الآن يقول لا أنا غيرت رأيي. وأصالة عدم عدول صاحب الرأي عن رأيه وإن كانت من الأصول المعول عليها عند العقلاء، إلا أنها لا تصلح لرفع اليد بها عن أصالة الظهور حتى نقول هذا الكلام المتأخر لا قيمة له. لا، بل المعول عليه بنحو تكشف عن عدم إرادة أحدهما الملزم للجمع العرفي بينهم، بل هي موردة يعني رافعة للحكم الأولي. يعني هذه الأصالة لا معول عليها، لا نأخذ بالرأي الأول، وإنما نأخذ بالرأي الجديد، حيث يصلح الكلامان بضميمة أصالة الظهور فيهما دليلا على عدول المتكلم رافعا لموضوع أصالة عدم تغييره لما أفاده أولا. ومن هنا لا مجال للجمع العرفي في كلامي المجتهد الواحد اللذين يتنافى ظهورهما، لو احتملنا أنه عدل عن رأيه السابق إلى هذا الرأي الجديد عن مفاد أحدهما، ولو لغفلته عن مدركته من دون ظهور خطأ له فيه. يعني احنا نحتمل ان غفل كما شرحنا، نحتمل ان صدر منه هذا الرأي الجديد يعني لعدم السبر والاستقصاء والتتبع، كما حصل قلنا لما نبه مثلا المرحوم السيد الخوئي في قضية غسل الإمام الحسين، خلاص عدل عن رأيه. ولكن هذا لا يضر، مو معنى انه حصل عدول في بعض الموارد لبعض المجتهدين يعني معناه أن خلاص احنا ما نأخذ بالرأي اللاحق لوجود هذا الاحتمال. عرفنا؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.